بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا المجلس المبارك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي سماحة الوالد كل خير، وأن يبارك في عمله وعمله، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. ونسأله تعالى أن يكتب لكم الخطى، وأن يوجب لكم بها المحبة والرضا، وأن يشكر للمشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء. أيها الأحبة في الله، الإخلاص لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. كلمة ثقيلة، ثقيلة في السماوات، ثقيلة في الأرض، ما أحب الله عبدا إلا بها، ولا قربه إليه إلا بتحقيقها، كلمة الإخلاص. وما تضمنته من معاني العبودية والاختصاص لله جل جلاله هي أساس الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، ما بعثهم مبشرين ولا منذرين إلا من أجل هذه الكلمة التي هي أساس الدين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من كان آخر كلامه الإخلاص ختم الله له بخاتمة السعداء، ولقي الله جل وعلا يوم يلقاه قرير العين برحمته ورضاه. الإخلاص قلوب توجهت إلى الله جل جلاله، أحبته صدق المحبة، وأخلصت من وجهه صدق الإخلاص. ولا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. والله تعالى اختار للإخلاص أفضل الأماكن وأشرحها في الإنسان، وهو قلبه. وصار هذا القلب بالإخلاص لله جل جلاله محل النظر من الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا ينظر إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اختار الله القلب لأنه مسكن التوحيد ومسكن الإيمان والعبودية. ومن أسلم لله قلبه فقد استكانت جوارحه وأسلمت أركانه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإخلاص لله عز وجل الذي لا ينظر الله إلى قول قائل ولا عمل عامل حتى يحققه ويصدقه. ولذلك اختار الله عز وجل الإخلاص لكي يبتلي به عباده ويختبر به خلقه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم المخلص الذي يريد وجه الله جل جلاله. هذه الكلمة العظيمة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء في حقيقة الإخلاص. ما هي حقيقة الإخلاص؟ قال بعض العلماء: الإخلاص لله أن يتمنى الإنسان أن أقواله وأفعاله بينه وبين الله جل جلاله لا تراها عين ولا تسمع بها أذن، فكل همه وكل غمه ومطلبه أن يرضى الله وحده لا شريك له. كل الذي يريده أن يكون الله راضيا عنه، وإذا رضي الله عنه قرت عينه واطمأن قلبه ولم يبال بالناس جمعا. المخلص هو الذي يستوي عنده مدح الناس وذم الناس، لأنه إذا علم عند اليقين أنه يعامل الله فلا يلوي فلا يلوي ولا يلتفت إلى أي شيء سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ذاق المخلصون لذة هذه الحياة وعاشوا في سعادة عظيمة يوم خلص الله قلوبهم من الرياء وأعمالهم من الشرك واتجهوا إلى الله جل جلاله قلبا وقالبا. فما تكلم الواحد منهم بكلمة إلا خطت في صحيفة عمله خالصة لوجه الله جل جلاله، ولا عمل العامل منهم عملا إلا خط في صحيفة عمله خالصا لوجه الله جل جلاله. تفتح أبواب السماء لكلمات المخلصين، تفتح أبواب السماء لأعمال المخلصين. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى لصاحبه حتى يراه أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فترى أمام عينيك الكلمات والعبارات والمواعظ والخطب، وترى أمام عينيك جميع ما قدمت من الأعمال لا تخلو منها مثقال خردلة، فيقول الله جل جلاله: ماذا أردت بهذا القول وهذا العمل؟ ولذلك ما أعظم الإخلاص وما أشد أمره، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم كانوا أشد ما يخافون من الإخلاص. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت مثل نيتي إنها تتقلب عليه. وكان الرجل إذا أراد أن يفعل أي طاعة لم يقدم قدما ولم يؤخر أخرى حتى يحاسب نفسه، هل يريد وجه الله فيمضي أو يريد شيئا سواه فيخرجه من قلبه حتى يقع عمله خالصا لوجه الله جل جلاله. وابتلى الله العباد بالإخلاص في الدنيا، فجعل أمر الإخلاص محفوفا بالمخاطر، محفوفا بالشهوات والشبهات. فالله أعلم كم من قلوب أخلصت له بعد جهد جهيد وبعد جهاد أكيد. فلا يقف الإنسان على سبيل الإخلاص إلا وقفت في نفسه نفس أمارة في طريقه، نفس أمارة بالسوء وشهوات فاتنة وحبوب من سمعة ورياء ومدح وثناء. ويقف أمام هذه الفتن العظيمة والمحن الكثيرة، والله ينظر إلى ما يكون من أمره كله. وعندها إذا أراد الله لعبده أن يرحمه وكان من أحباب الله وخاصة عباده قذف في قلبه أن يريد وجهه، تخرج إلى المسجد وأمامك الفتن وأمامك الشهوات من مدح الناس وثنائهم وحسن ظنهم بك ومن الترويح مع الإخوان والأصحاب والخلان. ولكن إذا أحبك الله اصطفاك واختصك بنعمة الإخلاص لوجهه، فقل تتبا للدنيا: ما لي وللدنيا، ما لي وللناس، أريد الله ولا أريد أي شيء سواه. وتخرج إلى بيت الله جل جلاله وأنت تتمنى أنك تؤدي فريضة الله ولا يراك أحد ولا يعلم بك مخلوق. فإذا بلغت هذه المرتبة فاعلم أن الله يحبك، لأنه لا يعطي الإخلاص إلا لمن أحب ولا يوفق للإخلاص إلا من أحب. هذا الإخلاص لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكن ينال بتوفيق الله عز وجل وأسباب جعلها الله طريقا للإخلاص. وأول معين على بلوغ الإخلاص وعلى أن تذوق حلاوة الإخلاص وأن تكون من المخلصين، أول شيء وأعظم شيء أن تتقرب إلى الله بدعوة صادقة من كل قلبك أن يجعل أعمالك خالص لوجهه الكريم. فإن الإخلاص محف ربانية وعطية إلهية، إذا حرمها فلا يفتح بابها أحد سواه، وإذا أعطاها فلا يغلق رحمته بها أي أحد كائنا من كان. فأول ما يكون منك أن تدعو الله: قل اللهم إني أسألك الإخلاص. وحري بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن لا تمر عليه لحظة وهو في طاعة الله إلا وهو يلهج بالدعاء لله سبحانه أن يعطيه الإخلاص وأن يثبته عليه. وإذا دعا الإنسان فليختر لدعائه أفضل الأوقات وأرجاها للإجابة، لأن ساعات الإجابة مطلوب من المسلم أن يجعلها لأشرف الغايات وأحب الأعمال والأقوال لله. فتسأل الله في السحر وتسأله في السجود وفي مظامن الإجابة كبين الأذان والإقامة ونحو ذلك من المواضع. قل اللهم إني أسألك أن تجعل أقوالي وأعمالي وسري وعلانيتي خالصة لوجهك الكريم. أما الأمر الثاني الذي يعين على تحقيق الإخلاص والوصول إليه، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، فإذا عرفت الله هبته، وإذا هبت الله خشيت منه، وقذف الله في قلبك محبته، وكلما ازدادت محبتك لله زاد طلبك لله وشوقك إلى الله وحنينك إلى رحمة الله، حتى تصبح جميع أقوالك وأفعالك لله لا لأي شيء سواه. فمن أحب شيئا عظمه وهابه فلا يخلص إلا من عرف الله، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته كمل إخلاصه على قدر كمال معرفته. ولذلك لما عرف الأنبياء عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله توجهوا إلى الله مخلصين، وصدقوا في معاملة الله رب العالمين، فأنعم الله عليهم وأعزهم وأكرمهم وأنالهم سعادة الدنيا والآخرة بتلك المعرفة. معرفة الله بأسمائه وصفاته لا سبيل إليها إلا بكتاب الله عز وجل. فاقرأ القرآن وانظر في صفات الرحمن وعظم الله جل جلاله حق تعظيمه، وأحس من قلبك أنه لا أرجى لك ولا أخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا ترجو أحد ولا تخشى أحد أكثر من الله سبحانه وتعالى، ولا تساوي بالله شيئا، ولا تعدل مع الله شيئا، ولا تذكر مع الله شيئا. فإذا بلغت لهذه المرتبة وهي تعظيم الله جل جلاله عرفت كيف تعبده. فإذا وقفت بين يديه وقلت في صلاتك الحمد لله رب العالمين، تذكرت من هو رب العالمين. وإذا قلت الرحمن الرحيم قلتها من قلبك، وقلتها متوجها إلى ربك بكل صدق وإخلاص وعبودية. أما الأمر الثالث الذي يعين الإخلاص، وهو من أفضل الأشياء التي تعين على خير الدنيا والآخرة، فهو ذكر الآخرة. إذا أراد الله أن يرزق العبد الإخلاص رزقه ذكر الآخرة، فهانت عليه الدنيا، وإذا هانت عليك الدنيا لم تطلبها ولم تشتغل بها إلا بقدر البلغة، وعظمت في عينك الآخرة. وإذا عظمت في عينك الآخرة طلبتها وأحببتها وجعلت أقوالك وأعمالك فيها لا في الدنيا ضرتها. كثرة ذكر الآخرة يعين على الإخلاص ويذيق الإنسان لذة الإخلاص. وخذ من مشاهد الآخرة أول مشهد، وهو مشهد النزل والموت وفراق الدنيا والتولي عن الأصحاب والأحباب والإخوان والخلان. فإذا نظرت إلى حالك كأنك في سكرات الموت، فأن روحك تنجع، هانت عليك الدنيا بأسرها إلا ذكر الله وما والاه. والله ما أحس الإنسان إحساسا صادقا كأنه في الموت يتجرع قصصه ويرى سكراته إلا هانت عليه الدنيا، ووقف يوم الوقف في أي عبادة والآخرة نصب عينيه. وهذه هي الخالصة التي اختص الله بها أنبياءه فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فإذا جعلت سكرات الموت نصب عينيك لا يمكن أن تصرف قولا أو فعلا بغير الله البتة. وإذا جعلت مشهدا من مشاهد الآخرة نصب عينيك، أو مشهدا من مشاهد البرزخ نصب عينيك، أخلص وأقبلت على الله بجد وإخلاص، وأصبحت تحاسب نفسك على كل كلمة وعلى كل فعل، هل هو لله أو لأي شيء سواه. ومن ذلك ذكر اللحد وذكر القبر. حينما تتذكر أن هذه الأقوال التي تقولها اليوم والأفعال التي تفعلها اليوم هي أنيسك في اللحد، وهي التي تذهب عنك السآمة والكبر، وأنت الوحيد الفريد الذي لا مال ولا بنين، عندها تحس أنه ينبغي أن يكون هذا الأنيس وأن يكون هذا العمل على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها وأصدقها. كذلك أيضا من ذكر مشاهد الآخرة أن تتصور في كل لحظة كأنك قائم بين يدي الله جل جلاله. والله تعالى إذا وقف العبد بين يديه عرض عليه جميع أعماله، والله على كل شيء قدير. والله ما من كلمة تسمعها ولا تقولها ولا تكتبها، وما من شيء تكنه في قلبك أو تبديه في عملك إلا نشره الله أمام عينيك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أعمال خطها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون، أمناء من الله جل جلاله. كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، فيراها الإنسان أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا قام العبد بين يدي الله جل جلاله وتصورت كأنك قائم بين يدي الله وسألك الله عن هذا المجلس الذي جلسته، قال عبدي ماذا عملت لي؟ فقلت يا رب قلت وعملت، وإذا بك تذكر أعمالك ولا تنسى منها مثقال خردل. كيف؟ الله أعلم، الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا تقول كيف أتذكر وكيف أقولها وكيف أعلم بها، فالله على كل شيء قدير، ينشرها الله أمام عينيك فتقول ربي قلت وعملت. فيقول الله جل جلاله ماذا أردت بقولك وماذا أردت بعملك؟ فإما أن تريد الله وإما أن تريد الآخر. فإن أردت الله قال الله صدقت وقالت الملائكة صدقت، فأنعم الله عليك بحسن الجزاء. والله إنها لساعة، أشرف ساعة من أشرف الساعات وأفضل اللحظات، لو وقف العبد بين يدي الله فقال يا رب أردت وجهك وما عندك، فقال الله صدقت وقالت الملائكة صدقت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن قال الله له صدقت وقالت الملائكة صدقت. نسأل الله بأسمائه وصفاته ووجهه الكريم أن يبلغنا الجنة بعد تصديقنا في موقف العرض عليه. هذا اليوم الذي وصفه الله بيوم الابتلاء، يوم تبلى السرائر، تبتلى الضمائر بما فيها من الغش والكذب وإرادة الدنيا ومدح الناس والثناء والسمعة والرياء. فيقول الله لمن أراد ذلك كله، قال الله اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. لا يستطيع أن يكذب الله شيئا. يقول يا رب أردت بصلاتي مدح الناس، أردت بخطبتي مدح الناس، أردت بدعوتي السمعة بين الناس. فيقول الله له اذهب إلى الناس وخذ أجرك منهم، إنما قاتلت ليقال فلان فلان شهيد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. ويقال للعالم إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل، ولت الدنيا بنياتها وما فيها، ولا يبقى ذلك اليوم إلا ما أريد به وجه الله جل جلاله يوم تبلى السرائر. وقال الله عن هذا الحال العظيم أفلا يعلم، آية لا يتذكرها عبد إلا أخلص لوجه الله، لكن لو أننا قرأناها بقلوب حية ونفوس تستشعر هذا الكلام وتحس كما ينبغي الإحساس بما يقوله الله في كتابه. يقول الله تعالى أفلا يعلم، وانظر إلى صيغة الاستفهام التي تدل على تعظيم الأمر والخطر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حصل ما في الصدور من إرادة وجه الله أو إرادة أي شيء سواه، فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور أعانه الله على الإخلاص وبلغه. كذلك مما يعين على الإخلاص ويجعل الإنسان يتشوق إلى الإخلاص وإلى أهل الإخلاص قراءة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لا تقرأ في كتاب الله عز وجل قصة نبي إلا وقفت أمامها متفكرا متدبرا متأملا لكي تخرج بالعبر والفوائد والدرر التي لا تحصى كثرة. هذا الكتاب الذي قال الله تعالى أن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقصص الأنبياء قصص الإخلاص على أعلى مراتبه وأشرف منازله. فإذا أرادت عيناك أن ترى الإخلاص في أدهى حلله وأجمل صوره فانظر إلى قصص الأنبياء ومواقفهم. ولقد كشف الله عز وجل صدق الأنبياء في إخلاصهم لله جل وعلا في أحلك الظروف وأشد المواقف التي يظهر فيها إخلاص المخلصين وضعف المنافقين. فقال الله عز وجل فأخبر الله عن أنبياء حينما نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم الخطوب والكروب كيف أخلصوا لله المناجاة والدعاء، فكانت استجابة الله لهم أصدق من طرح العين. هذا نبي الله إبراهيم بين السماء والأرض ابتلاه الله بإخلاص، أقبل على النار وهو يرى الموت أمامه، امتحنه الله في كمال التوحيد وكمال الإخلاص والتسليم لله جل جلاله. فجاءه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ وجبريل لو أنه بجواحه أراد أن يهلك أمه لأهلكها، فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ هذا سبب من الأسباب، كان بالإمكان أن يقول أريد أن تصرف عني هذا البلاء بعد الله عز وجل، فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل، كافيني، ما أفقرني إلى أحد سواك، ولا أحوجني إلى أي شيء عداه، إليك لا، إلى المخلوق لا، أما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض العلماء لو قال الله يا نار كوني بردا لأهلكته من بردها، لأنها تسمع وتطيع لربها وحق لها أن تذعن وتذل لله خالقها.
مطلب اقلب الشريف.